الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن أنهينا بفضل الله ورحمته شرحا كاملا لكتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى، أحببنا أن نخصص درسا للكلام عن موضوع من هم أهل السنة والجماعة، خاصة أننا في هذه الأيام قبل يومين أو عدة أيام رأينا اجتماعا في دولة الشيشان، وهي دولة معروفة ضمن الاتحاد السوفيتي، لكن غالبا هي متصوفة من أصحاب الطرق الصوفية والأشاعرة الماتريدية، واجتمعوا طبعا بقوة سياسية طبعا ضمن الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي لا شك أنه يدعم رئيس الشيشان بقوة، وكذلك هناك دول عربية، بل هي هناك دولة خليجية تدعم بمالها بلا حدود التصوف ومذهب الأشاعرة الآن، وتحتضنهم بل وتحارب الوهابية، ولا تسمح لأي مؤذن أو إمام ضمن أوقافها أو خطبها أن يخطب أن يكون على مذهب أهل السنة والجماعة. بل إني البارحة وأنا أنظر في اليوتيوب رأيت خطبة العيد بحضور بعض كبارهم يتكلم عن مذهب الأشاعرة وأنه المذهب الصحيح ويذم غيره، وحقيقة سبب فعل هؤلاء ليس دينيا، ما يهمهم هم تصير أشعري ولا سني، يهمهم يظنون أن هذا الإرهاب الذي ظهر في العالم هو سبب الدعوة السلفية، ومن ثم بجهلهم وحمقهم وقلة عقلهم وخداع أحبار السوء لهم يظنون أن نصرة مذهب الأشاعرة والتصوف أنه سيؤدي إلى إخراج جيل معتدل عاقل. هذا أولا لن يستطيعوا، لأن نور الله عز وجل لا يستطيعون إطفاء أهلهم ولا حق والكفر منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الأمر الثاني أن التكفير ليس منهج للسنة ولا منهج السلف، كما سيأتي أن التكفير هو منهج الخوارج الأشاعرة، مع أن السنة فهم أبعد الناس عن التكفير، بل لا يكفرون العيان إلا إذا قام اليقين على أنه كفر بشروط وانتفاء موانع، لا يعرف هذا عنه. طيب، نأتي الآن إلى الذين زعموا أنهم في مؤتمر الشيشان ومال السنة والجماعة، وذكروا الشاعرة ماتريدية صوفية. صوفية لا نتكلم عنهم اليوم، لأن الصوفية أصلا طور مسخ نشأ بعد ذلك وليس له علاقة بالمذاهب العقدية، ولذلك لا يذكرونه الأئمة، إنما هو انحراف حصل في السلوك، أوله كان عبادة ثم تطور إلى شرك أكبر. وسأذكر الآن تطور مذهب الأشاعرة. أولا، أهل السنة والجماعة هم بلا مرية من كانوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه، وإذا كنا في هذا العصر كلنا ندعي وصلا لليلة فنقول هاتوا برهانكم، نأتي نحن وإياكم إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة وأئمتنا وأئمتكم اللي هم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، فنأتي بأقوالهم ونحتكم إليها، فالمخالفون لهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. كما سأذكر الآن في كل مسألة سأأتي بقول أبي حنيفة أو مالك والشافعي، ثم أأتي بقول الأشاعرة والسنة. فنحن نقول سأركز على الأشاعرة هنا، لأنهم أكبر طائفة موجودة في العالم الإسلامي، بسبب طبعا السلاطين الذين نشروها قديما وصار لهم الغلبة والجلبة، حتى صار كبار من علماء السنة قديما أشاعرة، وإن كانوا ليسوا أشاعرة محضة. أما الماتريدية فهم وإن اختلفوا في بعض الجزئيات مع الأشاعرة في العقيدة تقريبا متوافقة، كلها متفرعة من الكلابية وأصلها من المعتزلة. ولذلك إذا أردنا أن نقول هل نحن نقول أهل السنة والجماعة هم السلفيون، وعند هذا لا عندنا ما عندنا في شك، سؤالنا الآن هل نلحق الأشاعرة بأهل السنة والجماعة؟ قلنا لكم بالأمس إن كانت السنة هنا مقابل الرافضة فنقول أن السنة يدخل فيها هنا كل ما ينتسب إلى السنة إلى المعتزلة حتى الجهمية، لأنها مقابل الرافضة، السنة ورافضة. إن أردنا السنة بمقابل الذين السنة التي فيها إثبات الكتاب والسنة وظاهر النصوص من الصفات والعلو وصفات الله والكمال، فهذا والتي مقابل المعتزلة والجهمية هذا لا يدخل فيه الأشاعرة. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة في أبواب العقائد، فهم وإن كانوا أقرب من المعتزلة ومن المعتزلة إلى السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا أهل السنة في الأصول، في الأصول كلها تقريبا. حتى الذين يوافقون أهل السنة فيهم، خليك معي، خليك معي، سكر اللي معك ولا أطلع، سكر أقرب يضحك. حتى الذين وافقوا فيها أهل السنة والجماعة يخالفونهم في جزئياتها كما سيأتي. طيب، ولذلك شيخ الإسلام نص على هذا فقال إذا أريد به مقابل الرافضة يدخل في الأشاعرة، وإذا أراد فيه مقابل الطائف فلا يدخل فيه الأشاعرة. نضرب مثال يا أخوان، الشافعي رحمه الله الشغول، هذا الإمام الشافعي اللي هو إمام أكثرهم من الأشاعرة الآن، يقول الشافعي: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهم الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. ننظر إلى قول الشافعي فيما أخذه عن مالك، يقول: أخذت عن أصحابي أصحاب الحديث مالك وسفيان، أثبت علو العرش، الله على العرش، أثبت صفة القرب والنزول من غير كيف. هل الأشاعر اليوم يثبتون هذه الصفة؟ لا يثبتون العلو ولا يثبتون النزول ولا يثبتون صفة القرب. يعني إذن ليسوا على مذهب الشافعي في الفروع، نعم، أما في الأصول فهم والله مختلفون عنه تماما، بل هو عندهم مجسم وحشوي وهو مكفر لأنه من إمام أهل السنة والجماعة. طيب، يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله معرفا بأهل السنة والجماعة حتى نعرف إذا قلت من هم أهل السنة والجماعة، نقول بسيطة. يقول الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة معرفا بأهل السنة والجماعة، قال: مما يدل على أن أهل الحديث أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، إنك لو طلعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرة من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، إلى أن قال: كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ يعني إذا جاء الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وقالوا نفس الكلام، ثم جاء ابن تيمية ونفس الكلام، ثم جاء قوام السنة، ثم جاء الطحاوي، ثم جاء هؤلاء العلماء إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب، ثم جاء ابن باز بن عثيمين وألفوا الألباني رحمه وألفوا نفس الكتاب، وش يدل عليه؟ إنه مو مال السنة والجماعة كما قال قوام السنة رحمه الله. ولذلك هم لا يستطيعون أن يثبتوا نسبا إلى الأئمة في الاعتقاد، أتحداهم في هذا. طيب، كيف ظهر مذهب الأشاعرة ومن ثم معهم الماتريدية؟ أول شيء في القرن الرابع، أبو الحسن الأشعري رحمه الله شيخ الأشعرية وإمامه الذي ينتسبون إليه، تأثر بمذهب الاعتزال 40 سنة حتى صار من كبار أئمتهم، لأنه درس على أبي العلي الجبائي، وكان أبو علي زوج أمه، وأخذ عنه المذهب وصار مقدما فيه، فجمع بين النسب وجمع بين قربه من إمام المعتزلة وجمع بين العلو في العلم. لكنه في مسألة، وحتى تعرف أنها للباطل باطل، مسألة واحدة أشكلت عليه وناقش فيها الجبائي، وهي مسألة أن المعتزلة يقول أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، يجب يجبون على الله واجبا. طيب، فلما ناقش وما أقنع ترك المذهب إلى مذهب إيش؟ بحث. وهذا المذهب الذي ينشأ عليه أهل الباطل ما يثبتون عليه كأهل السنة. أبو الحسن رحمه الله لما رأى هذا المذهب تركه 40 سنة، ثم ذهب وجد واحد يسمي ابن كلاب. واضح ابن كلاب، ابن كلاب قرب إلى أهل السنة، فأصبح هو مثل المعتزلة في كل أسماء الصفات، يثبت الصفات الذاتية دون الاختيارية على تفاصيل كثيرة. فلازمه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وأخذ عنه مذهب الكلابية اللي يسمى مذهب الكلابية. ولأن ابن كلاب وأبو الحسن ليس لهم دراية بهذه الأمر بمذهب السنة، فصار عندهم مزالك كثيرة في الاعتقاد، منها نفيش نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الاختيار والفعل. ولذلك مشى أبو الحسن على تأويل الصفات في هذا المذهب. بعد ذلك رجع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة أو قريبا منه. وهذا يدلك على أن أبو الحسن رحمه الله صاحب سنة، صاحب اتباع، ليس مثل المعتزل الذي بقي على المذهب وإذا جئت بآية لا تنقض مذهبه. قال وددت أنها تحك من القرآن، ويقول بعضهم لو أن الله قال لي قلت ما على هذا أخذنا العهد، ولو قال النبي قلت ما هذا ما أقبل هذا، قلت ما هذا ما هكذا يأخذ علينا النبوة، إلى أن قال إذا لو قال لي أبو هريرة لما قبلت ذلك. أبو الحسن رحمه الله ما وفق لأهل السنة في البداية، لكنه يقرأ القرآن وينظر السنة ويقرأ في كلام السلف، ثم يتدرج حتى وصل للمذهب في طوره الأخير الذي مات عليه، وهو قريب من مذهب للسنة والجماعة. فألف كتبا في ذلك، منها الإبانة عن أصول الديانة، وهو آخر ما ألف. رجع فيه عن كثير من آرائه الكلامية إلى طريق السلف في الإثبات وعدم التأويل. يقول رحمه الله، يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة: وقولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه السلام، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه به أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم. وصرح الأشعري رحمه الله أبو الحسن في مقالات الإسلاميين بعدما تراجع عن أرائه أن أهل الحديث هم أهل الحق، فقال: الحق والصواب ما عليه أهل الحديث، الذين قال الشافعي أصحابنا أهل الحديث، ذكر عقيدتهم في العلو، رجع إليه أبو الحسن لو كانوا صادقين لتبعوه. قال رحمه الله: الحق والصواب ما عليه أهل الحديث الذين يثبتون آيات وأحاديث الصفات قائلين بأن الله بأن لله يدين ووجها وعينين وسمعا وبصرا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يجيء يوم القيامة كما أخبر، وأنه يقرب من خلقه كيف يشاء، ولا يتأولونها ولا يتأولونها ولا يتأولونها. طيب، هذا مذهب أبي حسن الأشعري الأخير اللي مات عليه، وهم ينكرون طبعا أنه رجع، وينكرون بعض كتبه، لكن لا يستطيعون، لأن كبار أئمة الصادقين منهم رجعوا، كرجوع أبي الحسن كالجويني مثلا، والرازي في آخر عمره رجع عن كثير، ولكن الرجوع إلى السنة في نظر. طيب، بعد ذلك تطور المذهب الأشعري، صار شر من مذهب أبي الحسن الذي تطور، أن الأشاعرة لم يأخذوا مذهب أبي الحسن الأخير على السنة في الإبانة والمقالات، أخذوا مذهبه الكلابي، ومن ثم كان الأولى أن يكون مذهبهم الآن اسمه مذهب الكلابية، أقرب إلى مذهب الكلاب، واضح؟ لا ينتسبون إلى أبي الأسحن أبي الحسن الأشعري الذي رجع عن هذا المذهب، لأنه المفروض أن يكون على مذهبه مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة السلفيين. المهم أنهم استمروا على مذهب الكلابي في طوره الثاني لأبي الحسن، واضح ولا لا؟ الذي ينكر غالب الصفات ولا يثبت إلا 7 صفات، وجاء هؤلاء التلاميذ ومشوا على هذا المذهب حتى وصلنا إلى أزمان متأخرة مثل زمن أبي المعالي الجويني في القرن السادس، صنف وحرر لهم وأصل مذهبهم، وكان يرجح التأويل في الصفات، لكنه تاب في آخر عمره، ثم زاد انحدار مذهب الأشاعرة لأنه تطور، ما هو مذهب واحد، تطور هجين. أبو الحسن رحمه الله يذهب من الاعتزال إلى ابن كلاب إلى السنة، هم يذهبون من مذهب المعتزلة إلى الكلابية إلى ما هو أخبث، يدخلون التصوف ثم القبورية. ثم زاد الانحدار دركات بمجيء الرازي فخر الدين الرازي، فأصل مذهبهم بعيدا جدا عن مذهب ابن الحسن الأشعري حتى في طور الكلابي، فمزج عقيدة الأشاعرة بالفلسفة ونافع حتى وقع في التعطيل المحض، وتكلم في أمور ربما من قرأها حكم عليهم أهل السنة بأنها أقوال كفرية إلحادية، ومن قرأ كتابه في التفسير عرف ذلك بأنه حار، وهو الذي نقل عنه أنه في آخر الزمان كما سيأتي في آخر وقته أنه رجع عن كثير من هذه الحيرة التي يعيش فيها. وأيضا علينا أننا نعرف، ثم بعد ذلك بعد هذا تطور مذهبهم إلى أن جاء بعضهم وأدخل في مذهب الأشعري غير مذهب التعطيل مذهب التصوف، فالغزالي على سبيل المثال وهم من أئمتهم أصبح يدخل الذوق والكشف، وصاروا هم من أصول عقائد الأشاعرة تقديم العقل على النقل، فجاء الغزالي وأدخل الذوق وجعله مقدم على العقل، ولذلك وقع في كتبه في مصائب وكفريات وضلالات ما يعلمها إلا الله، حتى أن الذوق يأخذ تقرير العقيدة من ذوقه وكشفه ويقدم على الوحي. ثم جاء الطور الأخير الذي يعيشه الآن أصحاب مؤتمر الشيشان، فهم غير أنهم كلابية وأخذوا عن الرازي فلسفته وإلحاده، وأخذوا عن الغزالي تصوفه، دخلوا في مذهب التصوف الغالي الذي هو شرك أكبر، الذي هو العبادة القبور التي يعتقد بأن الأولياء يملكون التصرف في الكون والشفاعة وهم أموات، وهذا لا يقول به كبار أئمة الأشاعرة الأولين بل يرونه كفرا، فهم موافقون لأهل السنة في هذا. فهؤلاء ما أقول كلهم لكن أعرف أن هذا عقيدة أغلبهم يتدينون بمذهب الأشعر الكلابي الصوفي واضح القبوري. فانظر كيف ظلم أبو الحسن الأشعري الذي رجع من مذهب المعتزلة مذهب ابن كلاب ثم إلى السنة والحديث، أما هم فبقوا على المذهب الكلابي وأضافوا إليه مذهب الفلسفة فلاسفة الغرامطة ثم مذهب التصوف والذوق ثم مذهب القبورية. أين يكونون هؤلاء السنة والجماعة؟ ولذلك لا بد أن نعلم أنه حتى مع ذلك نفس الأشاعرة الذين بعد أبي الحسن مختلفون في أقوالهم، ما عندهم مذهب واحد في مسألة واحدة، تجد أن الجويني يقول بقول يخالفه آخر، لأنهم كما قال أهل السنة الإمام أحمد خالفون مخالفون الكتاب والسنة، ما دام ما عندهم واحد يعتصمون به واعتصموا بحبل الله لا بد يختلفون، واضح ولا لا؟ ولذلك هم فهل نحن نعتبر المذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة الأول لأبي الحسن أو الكلابي الثاني أو مذهب أبي الحسن الأشعري اللي هو مذهب الحديث أو مذهبهم الذي يسمون الأشعري اللي هو مذهب التصوف والذوق أو المذهب الحالي له مع هذا كل جمع مذهب الشرك الأكبر ومذهب القبورية؟ ودليل على ذلك عندك الجفري الآن الذي مدعوم من هذه الدولة الخليجية وهو يسكن فيها واخذ جنسيتها، هو الذي قام على هذا المؤتمر، وهو غير أنه فقط أشعري ولا أدري وش مذهبه لكني أعرف أنه صوفي قبوري محترق يرى أن الأولياء تصرفوا الكون فهو شركه أكبر، فلو كان أشعريا لقلنا هو يدخل في السنة ضمن أهل القبلة إذا ذكرنا الرافضة، ولا نكفر أهل الأشاعرة نحن من أهل القبلة، لكن على مذهبه والله إن الأشاعرة أطهر منه، فهو كافر بهذا الاعتقاد الصوفي القبوري الذي يبايع في كل بلد يذهب ويبايع الشعر الطرقية المشركين، انتبهت؟ فإذا حتى أبو الأشعري براء من هذه الأطوار كلها إلا الطور الذي تركه ومشى عليه أصحابه الأولون مع أنه رجع عنه، والطور الأخير الذي هو ويجب أن يعترفوا به هو مذهب الحديث اللي يسمونه الذي أخرجوه الآن مذهب السنة والجماعة. طيب الحافظ بن حجر رحمه الله ينسب للأشاعرة. لكن الحافظ حجر في ظني أنه كان يعيش في عصر عصر إرهاب الأشاعرة، إرهاب الأشاعرة، لأنهم استولوا على المدارس، والسلاطين كانوا في زمن الأشاعرة، حتى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان أشعريا، فكانوا لا يولون المدارس إلا أشاعرة، ولو وجدوا واحد عنده عقيدة السلف أخذوا المدرسة منه. وانظروا ماذا حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية حينما مات في السجن، وابن القيم حينما حبس وفعل به ما فعل، حتى الكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تحرق، حتى جاء بعض الحنابلة وأخذ كتب ابن تيمية ووضعها ضمن كتبه لأجل أن تحفظ، ويوسف يعتبرون أهل السنة أهل إرهاب وإقصاء. الأشاعرة هم الإقصاء والإرهاب. ابن حجر رحمه الله وكل من قرأ كتبه، وترى انتبهوا كبار علماء الحديث مثل ابن حجر لا ينسبوا الأشاعرة قولا واحدا، لأنهم مخالفون لكثير من أصولهم، بل رد عليهم ابن حجر في كثير من الأصول، لكنهم يظهر لي يخافون من نزع القضاء والمدارس والسب والشتم، فيقررون مذهب السلف ويقررون مذهب الخلف ويقولون هذا وهذا، لكنه يميل أحياناً. شوف يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما جاء علم الكلام الذي عليه الأشاعرة، قال: وأيضاً جاء النظريات، بعض نظريات الأشاعرة سبيجينا إن شاء الله في نظريات الأشاعرة نقدها ابن حجر، ونقل عن بعض الأشاعرة الكبار أنهم نقدوها، مثل قولهم في قضية أن أول واجب هما النظر، نقدها ابن حجر وهو أشعري، وقال هذا مخالف للحديث. فنجى الله جزء كبير من علماء الحديث الأشاعرة من هذه المهلكة، فخرجوا في كثير من عقائد منها. يقول ابن حجر رحمه الله لما نقض علم الكلام ودعا إلى تركه ومعلوم المذهب الأشعري، شهد تركانا على علم الكلام. يقول ابن حجر: ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كما عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي، وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض. الجوهر والعرض عند من؟ عند الأشاعرة أصحابه في الأصل. قال: ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض، وقد أفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد. واضح؟ وقد صح عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام يعدوه ذريعة للشرك والارتياب. نجي الآن لموضوعنا اليوم، وهو: ما هو الفرق بين مذهب الأشاعرة الذي منه مذهب الماتريدية ومذهب السنة والجماعة؟ أريد أن تعرفوا أنهم في كل الأصول العظيمة مخالفون لكتاب السنة ومنهج السلف. ولم أذكر مذهب أحمد بن حنبل لأنهم يعدون أحمد بن حنبل مذهب مستقل، لا، سأذكر مذهب الأئمة الثلاثة اللي وقفت عليه مع ضيق الوقت، ترى ما استطعت من البارح كذبت بعض الأمور، ولو هناك وقت لاستقصينا كلام الأئمة. واضح؟ نجي للمصدر الأصل الأول عند الأشاعرة، مصدر التلقي. مو بيقول إحنا أهل السنة وكتاب كما يقول شيخ الأزهر، الأشاعرة من السنة والجماعة، هو مشايخ في الأزهر وهو وحقنا الشيشان يقولون أن أهل السنة والجماعة من الأشاعرة، يقول هذا كلام شيخ الأزهر، أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة. نقول: تعال يا شيخ الأزهر ومن معك. وأنا أقول شيخ الأزهر لأنه هو قائدهم، ولأن شيوخ الأزهر السابقين كانوا على الأقل لا يصرحون ولا يبارزون أهل السنة بمثل هذا الكلام، لكن هو تجرأ مع إحسان هذه الدولة له ببناء، جاء الأزهر في زيارة الملك الأخيرة، فكان عليه أن يتأدب وأن يحترم، والذين سبقوه كان عندهم نوع من الاحترام، أما هو لا، شارك في الدخول في ما يسمى بمجلس الحكمة الذي يقوم عليه الأشاعرة والصوفية في هذا العصر، وتدعم الدولة الخليجية، وهم يريدون في هذا طبعا معارضة المجلس الذي أقامته قطر، مجلس الإخوان المسلمين الذي يضم الإخوان المسلمين وحتى الرافضة، هذا كلهم وكلهم، وحق قطر أصلا قام لمعارضة ما قامت السعودية من مجلس كبار العلماء وهيئة ورابطة العالم الإسلامي، فهم يريدون إسقاط السنة ومرجعية هذه الدولة بأي وسيلة، جميعهم هؤلاء وهؤلاء، واضح ولا لا؟ فنقول: ثم ذهب إلى هذا المؤتمر وأمام شيخ الأزهر قام رئيس الشيشان كما رأيته أنا، وجلس يسب الوهابي وقال: لن أسمح للوهابية بالدخول ولا بدرد عليهم بقوة، فضحك ضحكة عريضة جدا كالمبسوط، ونزل شيخ الأزهر ورآهم يرقصون رقص الصوفية وقال لهم: اثبتوا على ما أنتم عليه ودرسوا في مدارسكم فأنتم على الحق، أعوذ بالله أعوذ بالله. أي شيخ هذا؟ هذا إمام هدى، إمام ضلالة. تعال يا شيخ الأزهر إلى مصدر التلقي عندك عند أصحابك الأشاعرة، نبدأ بأهل السنة ثم نأتي بمصدر التلقي عند الأشاعرة لهم اللي إمامهم يزعم وليس بإمامهم شيخ الأزهر. أولاً مصدر التلقي عند الأئمة أهل السنة والجماعة أبي حنيفة وعلى رأسهم أبي حنيفة ومالك والشافعي، الكتاب والسنة ما عليه السلف، ولا منافاة عندهم بين العقل والنقل، لكن يبدأ بتقديم النقل على العقل إذا عجزوا عن الفهم والإدراك. نقف حيث وقفوا كما قال الأئمة بلا كيف لما جاءوا الصفات حتى لا تؤول. قال البزدوي وهو أحد كبار الحنفية نقلاً عن أبي حنيفة وذكر علم التوحيد والأسماء والصفات، قال والأصل فيه التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة، وهو الذي أدركنا على مشايخنا وكان عليه ذلك سلفنا أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد وعامة أصحابهم، وقد صنف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب الفقه الأكبر وذكر في إثبات الصفات وإثبات تقدير الخير والشر من الله. يقول الشافعي في الرسالة ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا أن يجعل هذا لخلق غير رسوله، يعني الاتباع، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله، وأن يعلم أن عالما إن روى عنه إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة لو علم سنة رسول الله لن يخالفها، وانتقل عن قوله إلى قول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له. هذا كلام الشافعي في الأم، واضح؟ هذا كلام الأئمة أن المقدم ما عليه كتاب السنة ومن السلف، وهذا كلام كثير فيه لا إشكال فيه، حتى أبو حنيفة يقول لتلاميذه لا تكتب ما أقول فإني أقول اليوم أرجع غدا ولكن اكتب الآثار. والشافعي لما قيل له أتقول بهذا قال تراني نصراني يهودي أقول قال الرسول الله، حتى قال إذا رأيتموني رددت حديث رسول الله فقل إني مجنون، وكل شيء وجدته في كتب يخالف الحديث اطرحوه. طيب الأشاعرة مصدر التلقي عندهم أصحاب شيخ الأزهر هؤلاء الذي جعلهم أهل السنة والجماعة، هل مصدر التلقي عندهم كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف كما هو منهجنا في هذه البلاد ومنهج أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة؟ لا، مصدر التلقي عندهم العقل، ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض، وقد صرح أئمة المذهب بذلك كالجويني والرازي والبغدادي والغزالي والآمدي والسنوسي. أقول لكم نقل عن واحد منهم، يقول السنوسي وأما من زعم أن الطريق بدا إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرد عليه أن حجيتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي. ما عندهم حجة القرآن إلا بالعقل إذا قدموا، يقول لا تعرف حجيتهما إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما في الكتاب والسنة وقعت فيهما إيش ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع عند جماعة آخرين. ويقول أيضا أصول الكفر ستة، هذا كلام من؟ الأشعري هذا أحد منظر الأشاعرة. أصول الكفر عندنا ستة يقول، حتى قال في خامسها التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. فيا شيخ الأزهر يا مؤتمر الشيشان، هل أنتم أهل سنة وجماعة وكتاب وسنة وأنتم تقدمون العقل على النقل؟ شاهت وجوهكم وكذبتم ورب الكعبة. ولذا فالأشاعر لهذا يؤولون الصفات الخبرية كلها، كل الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة، شوف معنا جاءت في القرآن مثل الاستواء سبع مواطن صفة خبرية ما يقبلونها، وأثبتوا ما دل عليه العقل فقط مما يسمونه صفات عقلية، أن يحكم العقل بوجوبه دون توقف عند الوحي. سيأتينا إن شاء الله كيف تطوروا في إثبات الصفات كلها عقلية عندهم، تسلسل عقلي لا كتاب ولا سنة. ومصدر التلقي أيضا عند طائفة الأشاعرة كما ذكرت قبل قليل زادوا على قضية العقل الذوق، تقديم الكشف والذوق على النص وتأويل النص يوافق الشوق الذوق والكشف، ويسمونه العلم اللا إيش اللدني، اللدني اللدني، العلم اللدني جريا الحمد لله زادنا به جهلا. حدثني ربي قلبي عن ربي، يعني اسقط الكتاب والسنة واسقط الأئمة اللي يزعمونهم يتبعونهم واسقط الصحابة واسقط الرسول وقل مباشرة عن الله، يعني أن هناك وحي بعد محمد، يعني هم رسل صاروا. يقول حدثني قلبي عن ربي، فلا فائدة عندهم على كتاب والسنة، خلاص ما دام تقول قال الله يقول ما له داعي، قلبي حدثني. إذن يا أئمة الأشاعرة، العقل مقدم على النقل، والذوق والكشف مقدم على العقل، والقلب يحدثك عن ربك، فأي سنة وجماعة تنتسبون إليها؟ وأنتم جعلتم السنة والجماعة مؤخرة على كل عقل ولو كان زبالة، عقل فاسد، وأيضا مؤخر حتى على الذوق. والذوق ذوق من؟ ذوق المنحرف الضال اللي يقول لك ما في مانع أني أعبد القبور وأطوف عليها، هذا هو الذوق. وهذا قاله بعض كتاب الإخوان المسلمين في بعض كتبه، منها قرأت مرشد أحد مرشدي الإخوان المسلمين هو صوفي، فقال الذوق ما يمنع هذا، واضح؟ طيب هذا الأصل الأول، هل هذا الأصل يكفي لنسف عقيدتهم ولا ما يكفي؟ بالله عليكم يكفي ولا ما يكفي؟ خلاص هذا يكفي، كيف بنجيب بعدها؟ توكم حتى يعرفوا أن أهل السنة ليس ضعفا، وحينما نجاملهم إنما نسكت من باب المجاملة، وكما يقال بين الحق وعلم الناس الحق، ولا داعي أن تتعرض لفلان فلان لأن الظروف قد لا تسمح، وهناك علاقات وما علاقات تعرفون السياسة التي هي بعيدة أحيانا عن الكياسة. طيب أصدر الثاني موقفهم من القرآن، كتاب الله عز وجل الذي ينتسبون إليه في زعمهم. أهل السنة والجماعة عندهم كلام الله، إيش كلام الله؟ منزل غير مخلوق، قررناه في العقيدة بعد أن توسع، كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه تعالى تكلم بحرف به بحرف وصفة مسموع، سمعه جبريل وسمع موسى ويسمع الخلائق يوم القيامة. إذا قلنا أنه كلام الله بحرف وصوت غير مخلوق منزل، منه بدأ وإليه يعود، حقيقة ما هم معاني ولا مخلوق، صح يا رافع؟ طيب يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما في الجواهر المنيفة الصفحة العاشرة، ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وبنحوه في الفقه الأكبر. هذا كلام من؟ أبو حنيفة يا أشاعرة الحنفية. ودخل عليه الإمام مالك رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك زنديق اقتلوه، لأن الإمام مالك أي واحد يتكلم على طول قال هذا الرجل أكيد أنه نفسه يريد أن يشبه، قال زنديق اقتلوه. فقال يا أبا عبد الله إنما أحكي كلاما سمعته، فقال لم أسمعه من أحد يعني قبلك، إنما سمعته منك. وعظم هذا القول، ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك. وقال الإمام الشافعي كما في اللكائي شرح أصول اعتقاد السنة، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هذا أبو حنيفة وهذا الشافعي، وهم يقولون نحن أتباع الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأغلبه ومالك، هذول ثلاثة أئمة، أبو حنيفة ومالك والشافعي يكفرون من قال القرآن مخلوق، صح؟ الأشاعرة وهم هؤلاء المؤتمرون في الشيشان وعلى رأسهم شيخ الأزهر، عقيدتهم في القرآن أنهم جهمية معتزلة يقولون بخلق القرآن، وأهل السنة ومنهم الثلاثة يخالفون ذلك، يعني إذا خالفهم الكتاب والسنة والصحابة والسلف القرون الصحابة والتابعين، وخالفوا الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. طيب فقالوا لا يتكلم الله الأشاعرة أقصد الآن، لا يتكلم الله بحرف ولا بصوت ولا لفظ، ممنوع، ولا يوصف بالخبر ولا بالإنشاء، وإنما خلق الحروف والصوت ليعبر عن كلامه النفسي الذاتي. وبعضهم قال الذي عبر عن الكلام النفسي بهذا اللفظ والنظم العربي مهب الله إنما هو جبريل، وقال آخرون بالمحمد، هذول الأشاعرة. فالقرآن الذي سمعه جبريل وأنزله على محمد والذي هو الآن بين دفتي المصحف عند الأشاعرة ليس كلام الله حقيقة بل هو مخلوق، واضح؟ ورد قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله يريدون يبدلوا كلام الله. طيب وأخذوا وتركوا الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمتهم هؤلاء الشافعي أحمد بن حنيفة ومالك، وأخذوا بقول شاعر نصراني، شاعر نصراني ليس من أئمة اللغة ولا من العرب الأقحاح، يقول في بيته كما قالوا كما صرحوا هم في كتبهم استدلالا به، بدل من يقول قال الله يقول قال الشيء الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب رافع، ماذا تقول فيما يقول هكذا؟ إذا القرآن الذي هو أصل المسلمين بالإجماع، وهو الحجة على العالمين، والذي جعله الله لسانا عربيا مبينا، وهو الذي جنزله الله ليبين للناس ما اختلفوا فيه، ويقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، والذي قال الله فيه عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يقولون ما هو من عند الله. المعنى النفسي اللي يسمونه التفكير، وهذا هو من عند الله. والله أعجز أن يتكلم، لأن عندهم العقل يمنع أن الله يتكلم، لأن الصفة اختيارية، فلا يتكلم إذا شاء، ولا يمكن يثبت حرفا وصوتا حتى لا يشبه كما يزعمون. فالقرآن إذن عندهم اللي هو أصل الأصول مخلوق ولم يتكلم به الله حقيقة، وإنما هو معاني، وبعضهم يقول تكلم عبر جبريل، الله ما عبر فيه، وبعضهم يقول محمد. إذن هؤلاء مثل الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما جئت به من عند نفسك. إذن هذا القرآن عندهم، إذن لا يقولون بأن القرآن هو كلام الله حقيقة كما يقول الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، بل أبو حنيفة والشافعي ومالك كفروا الأشاعرة، ومنهم الذين ائتمروا في الشيشان، لأنهم يقولون أن كلام الله اللي هو القرآن مخلوق، مخلوق، وإنما كلامه نفسي، وخلق الحروف ليعبر أو يحكي عما في نفسه بس، وصفوه بالعجز. فهل هؤلاء بالله عليكم أهل السنة؟ هل هم الجماعة؟ كذبوا الرسول حينما وصف الله كلام الله، وكذبوا قبله ربنا حينما قال كلامي إنني أنا الله حينما يخاطب، وكذبوا الصحابة، وكذبوا أئمتهم أن القرآن مخلوق، أن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما الكلام القرآن من الكلام هو نفس. وهل يعقل كما قال الشاعر الأخطر النصراني أن الحديث النفس يسمى كلام؟ أبدا، لا يمكن حديث النفس يصير كلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يؤاخذ أمتي ما لم تحدث بما في نفس ما لم تتحدث. فلا يؤاخذ الله به لأنه كلام نفسي، ما له عبرة. فهم يعتقدون أن القرآن إيش؟ لا شيء، لا شيء، مخلوق. نيجي الآن الموقف الأشاعرة من السنة، موقف الأشاعرة من السنة اللي يقولون حنا أهل سنة وجماعة، تركتم الجماعة وهم أصحاب رسول الله، وهذه السنة تركتموها. طيب أهل السنة ماذا يقولون عن سنة رسول الله؟ أهل السنة والجماعة السلفيون مجمعون على تحكيم كتاب الله بسنة رسول الله بعد كتاب الله في كل شيء ظاهرا وباطنا، وأنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، وأنهم لا يجدون في صدورهم حرجا مما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل يسلموا تسليما، وإذا رأوا قولا عن رسول الله رجعوا إليه، كما قال الشافعي قبل قليل، قال ما في أحد يسمع كلام رسول الله إلا ويرجع إليه، واضح ولا لا إن شاء الله. ولذلك يقول البزدوي عن الإمام الشافعي: والأصل هو التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة. يقول الإمام مالك: قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تم هذا الأمر واستكمل، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يتبع الرأي. وسئل مالك عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة، هذا مثل القذافي، واضح؟ يقول القرآن ما نقبله، المهم هذا ولا في عهد الإمام مالك يقول احنا نصلي ركعتين، لأن السنة جاءت بالأربع والثلاث ما نقبل، نصلي ركعتين فقط. ماذا قال الإمام مالك كما في أصول السنة لابن زمني؟ قال: أرى أن يستتابوا فإن تابوا أن لا قتلوا. وقال رجل الإمام الشافعي كما في مناقب الشافعي للبيهقي: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب، كل حديث صح فهو مذهب. طيب هذا منهج السنة والجماعة بلا إشكال. يحكمون النص على العقل وعلى الرأي وعلى الكتاب والسنة على كل شيء. وإنما نقلت كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنهم ينتسبون إيش إليهما زورا حتى في الفروع. طيب الأشاعرة موقفهم للسنة. الأشاعرة طبعا لأنهم عقليون ويقدمون العقل على النقل، القرآن يؤولونه، لكن السنة تدحضهم لأنها فيها أشياء واضحة تبين للناس ما نزل إليهم، فابتدعوا طريقة جديدة لأجل رد إيش السنة التي تخالف مذهبهم. فقالوا الأحاديث الآحاد لا نقبلها في الاعتقاد، قد نعمل بها في مسائل الفروع لأنها لا تفيد العلم، وأما الأحاديث المتواترة إذا صحت عندنا ما نقدر نردها فنعاملها معاملة القرآن فنقول مؤولة. فكل ما يخالف العقل مؤول أو مؤول أو منسوخ. فإذا عندهم خبر الآحاد حتى لو في الصحيحين بل في كتب الستة ما لم يصل إلى التواتر لا تفيد العلم اليقيني، فردوه ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل السمعيات أو في ما لا يعارض القانون العقلي. حتى إن إمامهم الرازي اللي قلت لكم الذي خرج بمذهب الأشعري من مذهب الكلابي إلى مذهب الفلاسفة، قال الرازي قطع بأن رواية الصحابة كلهم رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء، وقال بأن في الصحيحين حديث وضع الزنادقة. هذا إمامهم الأعظم أئمة الأشاعرة. وأما المتواتر قلت يؤولونه، ولذا فالسنة عندهم لا مكانة لها حتى تقرأ في كتبهم فتجد 50-60 صفحة ما فيها آية ولا حديث، بل فيها أقوال الفلاسفة أو أقوال أئمتهم الذين ظلوا في هذا الباب، لأنها موافقة للقواعد العقلية. هم القرآن والسنة إذا خالفت العقل في أو عقولهم الفاسدة فإنهم لا يقبلونها، بل لو خالطتها لوثة الاعتزال، لوثة التصوف كالغزالي أو الكشف والذوق أو نزعة القبورية في الطور المتأخر الهجين. واضح الآن؟ إذن عندهم الأصل الأول تقديم العقل، الأصل الثاني القرآن مخلوق، إما تكلم فيه إما الحروف هو أصواته، والقرآن هذا مخلوق عبره خلقه الله ليعبر فسمعه جبريل أو عبر به جبريل أو محمد. السنة تخالف العقل فما يقبل الأحد أصلا منها، والمتواتر إذا خالف العقل يردونه يأولونه. طيب نجي للأصل الرابع موقفهم من أول واجب. وش أول واجب؟ أهل السنة والجماعة عندهم باتفاق أن أول واجب هو توحيد الله عز وجل، ولا نكلف إنسان إلا أن يقول أشهد لا إله إلا محمد رسول الله، ولا إيش ولا نجب عليه أنه يأخذ تلسكوب يقعد ينظر في السماء، ولا لازم يجلس إيش يقعد يتفكر في آيات الله الكونية وكذا حتى يصل، لهم يقول لا. ولذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله في فقه الأكبر كما في مجموع الفتاوى عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. واضح؟ شو معنى كلامه؟ يقول خلاص القرآن قال لك إن الله على عرش استوى، إذا ما اعتقدت به كفرت، ما قال اذهب انظر، يجب عليك النظر. قال أبو حنيفة وسئل ما تقول في فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، قال كما في ذم الكلام مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإن بدعة. وتقدم كلام الإمام مالك في ذم الكلام أيضا التوحيد ما قاله النبي، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد. ويقول الشافعي الصلاة التي هي أبين ما افترض الله عز وجل عليه بعد توحيد الله. إذن كلهم أبو حنيفة الشافعي مالك يقولون الواجب أول واجب هو توحيد الله، ما يلزمون أحدا بغير ذلك، لأن الرسول قال للجارية مرة ما أين الله، قالت فوق السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأن النبي ما قال اذهبي فانظري قبل ولا يصح إيمانك. طيب الأشاعرة ماذا يقولون؟ قطعت علينا يلا امسك يا محمد نسخك.
يا أبو محمد قصدي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة فضيلة بعث المقام المحمود وأتى السماء فيه. إذن قلنا أن السلف كلهم من الصحابة والأئمة الثلاثة منهم من السلف كلهم يرون أنه الواجب والتوحيد ولا يوجبون نظرا. الأشاعرة أول واجب على المكلف عندهم هو ليس التوحيد الذي ذكره الأئمة الثلاثة آنفا، بل هو النظر العقلي، لأنهم يقدسون العقل فوق كل شيء. وهذا طبعا تراه من بقايا مذهب الأشعري لما كان معتزليا وانتقل للمذهب كله، بل النظر العقلي. فإذا بلغ الإنسان سن التكليف وجب عليه النظر ثم الإيمان، ويعبرون عنها أحيانا بالشك، أي أن يشك الإنسان ثم يعتقد. ولذا ينكر الأشاعرة حديث الفطرة أول مولود، ولا يعترفون بالمعرفة الفطرية، ويقولون إن من آمن بالله بغير طريق النظر فإنما هو مقلد، ورجح كثير منهم أنه كافر. هذا اللي يقول احنا ما نكفر، واضح؟ ولذلك قال الجويني اول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ او الحلم شرعا القصد الى النظر الصحيح المفضي الى العلم بايش؟ بحدث العالم. طيب، وهذا المبدا علق بهم من وقت ابي الحسن الاشعري في طور الاعتزال. لذا لما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري، وهذا اللي قلت لك ان الحافظ بن حجر لا يسلك مسلكهم في كثير من الامور، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر قولهم بأن أول واجب هو النظر، قال وأن المعرفة بأصل الفطرة ليست معتمدة، قال وقد وافق أبو جعفر السمناني. شوف الحافظ يرد يتخلص من المذهب ويضع إيش إمام قدامه حتى لا يشردون به. قال وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا، وقال إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه، وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. لكن قال العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وقد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة، لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوف، لكن أتباعه لم يرجعوا، فهم يكفرون أهل القبلة بالتقليد، وهم يزعمون أنهم لا يكفرون أحدا، لكنهم كذبة، يريدون أن يظهروا للحكام ترى المحيم مكفر مثل الوهابية، لكن هم مذهبهم تكفير. فكل العوام اللي يقلدون كفار، ليش؟ لأنهم لم يصلوا إليه بالنظر العقلي. طيب طيب، كفروا أي واحد، كل من لم ينظر عن لم يوحد الله بالنظر العقلي فهو كافر، لأنهم أصلا عندهم العقل مقدم على النقل وهو الأصل. فلو اعتقدت القرآن والسنة بالاستواء فأنت كافر، لأن أخذت بالظاهر، فعليك أن تأخذ بالعقل اللي هو عقلهم. حنا جالسين نرد عليهم ليش؟ نقول لك عشان تعرف أن هؤلاء ليسوا أهل سنة ولا جماعة، وأن أبا حنيفة والشافعي ومالك براء منهم. هؤلاء أئمة سنة كانوا يقولون بتقديم النص، ويقولون بإيمان الناس بالتوحيد أول واجب، قلت لكم النصوص. أما هؤلاء يقولون لا، لازم ننظر العقل. سبحان الله، أي دين هذا؟ من الفلسفة اللي علاقت فيه من الاعتزال، لأن أصل مذهب الأشاعرة اعتزالي. الأصل الخامس موقفه من إثبات وجود الله كفرع لما سبق. كفرع لما سبق أهل السنة والجماعة إثبات وجود الله عندهم فطري صح معلوم من الدين، يعلم أي إنسان. البعرة تدل على البعير، لو وضعت إنسان في أي مكان سينظر إلى هذه السماء ويقول لا بد لهذا الخالق من موجد، واضح ولا لا؟ ولذلك خلقهم الله على الفطرة، فهذه الفطرة تدلهم، ولا داعي للتكلف في إثبات وحدانية الله كما يفعلون. ولذلك هم يعرفون الآن التوحيد بالربوبية كما سيأتي، والأدلة في والأدلة عليه في آيات الله المبثوثة في النفس والكون والكائنات أجل من الحصر، واضح؟ كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا بسيط، أي أعرابي يعرفها، من خالق؟ أنا خلقت؟ لا، من؟ الله، في خالق إذن. ولذلك الله عز وجل قال عن فرعون لما ادعى الربوبية قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عندهم إشكال من هناك موجود هو فرعون. طيب لذا قال النبي للجارية لما قالت أين الله قال لها أين الله قالت في السماء، فأثبتت وجود الله عز وجل فطرة، واضح، وما هي محتاجة لهذه النظر العقلي ولا محتاجة لإثبات إثباته بأدلة كما يقولون. ولذلك قلت لكم كما قال أبو حنيفة قبل قليل لما ذكر مسألة العرض والأجسام وهذه المقالات الفلسفية، لما قيل له في ما تقول في ما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام رحمه الله، قال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإن بدعة. وقال الإمام مالك كما في ذم الكلام التوحيد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خلاص إثبات الله بهذا. ويقول الإمام الشافعي عن الجارية وصفها قال ووصفها بالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى الموضوع، لأن نظر الله أن وجود الله ثابت نعم بالفطرة، فإذا أقرت بهذا دخلت في الإسلام. أما الأشاعرة فالإيمان عندهم بوجود الله لا يكون إلا بالنظر العقلي بناء على القاعدة السابقة، القاعدة إلا بالنظر العقلي الفلسفي الذي يسمونه دليل الحدوث والقدم، لأنه عند وجود الله عز وجل فطري عندنا بالكون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أم خلقوا شيء أم هم يقولون لا لابد، يعني ليتهم عبروا كما عبروا، لا جابوا بطريقة أخرى قالوا إيش دليل، فلا بد من محدث دليل الحدوث والقدم بأن يكون حادث وكل ولكل حادث فلا بد له من محدث قديم، وأخص صفات هذا القديم مخالفة للحوادث، ومن مخالفة للحوادث بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان، لكن أثبتوا كما أثبت القرآن أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، فأثبتوا وجود الله ثم ذهبوا للقرآن والسنة وأخذوا قالوا لا، من نرجع للعقل ما نأخذ الكتاب والسنة، نقول إثبات أن الخالق لابد يكون قديم ويخالف الحوادث، وإذا يخالف الحوادث لابد أن لا نصف بصفات الحوادث، فليس جسم ولا بجوهر ولا عرض ولا في مكان ولا بجهة ولا ينزل ولا، ونفوا بذلك جميع الصفات الخبرية فصار توحيدهم تعطيلا وصار طيب هذا الأصل حتى الوقت أساس الأصل السادس موقفه من توحيد العبادة، رافع موقفهم من توحيد العبادة، هم الآن يزعمون أنهم توحيد وهم طبعا صوفية يرقصون ويدعون الأولياء ويشركون بالله، نحن نقول التوحيد عند أهل السنة والجماعة من لدن رسول الله وأصحابه والسلف الصالح والأئمة الثلاثة الأربعة أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا القرآن ما عجائزنا تعرف أكثر من إمام الأزهر في هذا الباب، واضح؟ طيب سؤال الإمام مالك عن الكلام والتوحيد فقال كما في ذم الكلام محال، شوف الإمام رحمه الله، محال أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمه التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذن التوحيد عندهم هو العبادة لا إله إلا الله. يقول الشافعي عن الجارية ومر معناها وصفها ووصفها الإسلام أن تشهد ووصفها الإسلام ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين، فإن فعلت فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام، أو قوله يقول الشافعي ووصفها الإسلام يعني الرسول ووصفها الإسلام ففسره فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام. إذن الشافعي عرف لا إله الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، صح ولا لا؟ طيب أبو العباس الشافعي يقول قيل له وما التوحيد وهو من كبار أمة الشافعية قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بإنكار ذلك، هذا دين الأشاعرة، هذا توحيد الأشاعرة. أبو سريج رحمه الله أبو العباس ابن سريج الشافعي يرد على الأشاعرة وهو من كبار الصحابة تلاميذ الشافعي أو أصحاب الشافعي. يقول وقيل له من وين أخذت هذا؟ قال أخذت من أصحابنا من أئمتنا. يقول توحيد أهل الحق وأهل العلم وجامعة المسلمين شهادة لله وأن محمد رسول الله. توحيد أهل الباطل ومن الأشاعرة الخوض في الأعراض والأجسام بالنظر العقلي، هذا توحيده اللي يسمونه السنة والجماعة كما في مؤتمر الشيشان. إذن توحيد الأشاعرة توحيدهم هو توحيد المشركين واليهود المعطلة، يقولون اللي بيته من قزاز، اللي بابه من قزاز لا يرمي الناس الأشاعرة يا شيخ الأزهر، اللي بيته من قزاز يا شيخ الأزهر ما يرمي الناس بحجر حتى ننقش مذاهبكم بالمناقيش ونخبركم بأنكم لا على توحيد ولا سنة ولا جماعة. إذن توحيدهم كما قال أبو العباس ابن سريج توحيدهم الجسم والأعراض، وتوحيدنا أهل السنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن توحيد الأشاعرة والماتريدية والصوفية هو توحيد المشركين واليهود المعطلة. تقول لي هذه دعوة، أعطيك الدليل. أولا لا يعرف هم لا يعرفون توحيد الألوهية بما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك بأنه لا إله إلا الله أول واجب وأنه لا معبود بحق إلا الله. هم توحيد التوحيد عندهم إثبات ربوبية الله فقط، اللي ما أنكرها من مشرك مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يفسرون كلمة لا إله إلا الله أي لا خالق قادر على الاختراع. الله أكبر، كلمة لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض وقام عليها سوق الجنة والنار، وبعث الله بجميع الرسل وحاربوا عليها أنهم لا يعبدون إلا الله، كما قال الله عز وجل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال الله عز وجل لعيسى أنت قلت للناس اتخذونهم إلهين جعلتموه تعبدون وتدعون، وقال للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون أي يدعونكم من دون الله الدعاء فقط. هذا توحيد الأنبياء والمرسلين. أنتم تجون بتوحيد المشركين فتقول لا لا إله إلا الله لا خارع لا قادر لا قادر ولا خالق إلا الله على الاختراع إلا الله. ما الفرق بينكم وبين أبو جهل الذي إذا سئل فقال خلق الله، من رزق الله، من أنزل الماء المطر الله، من خلقك الله، ما الفرق بينك يا شيخ الأزهر ويا أصحاب مؤتمر الشيشان، ما الفرق بين توحيدكم وتوحيد أبي جهل؟ هو يقول أن الله خالق الرازق وأنتم تقولون أن لا إله إلا الله أن الله قادر خالق قادر على الاختراع. لذا فتوحيد الأشاعرة توحيد باطل كما قال أبو العباس بن شريج الجسم والعرض. وأما توحيد أهل السنة والجماعة اللي تسمينهم الوهابية فهو توحيد الرسل، توحيد محمد الصحابة رضي الله عنه محمد عليه الصلاة والسلام، توحيد أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وهو التوحيد الذي يقابله الشرك، والتحذير من طوافكم على القبور وعبادتكم غير الله عز وجل ودعائكم الأولياء. الآن في مصر قبور مشيدة على البدوي وأمثالها. هل اللي يسمونه الأزهر الشريف قاوم هذا الشرك الأكبر بكلمة واحدة؟ جيبوا لي كلمة عن شيخ الأزهر أو كلمة واحدة أنهم يقولون أن الطواف بالقبور أو أن دعاء الأولياء شرك. أغلب الناس يموتون هناك على الشرك الأكبر وهم يقولون لا، ما في مانع، هذا نوع من الشفاعة. وأنا سمعت شيء مفتي الأزهر السابق يجيز هذا، علي جمعة في اليوتيوب يجيز هذا ويقر شرك المشركين. إذن توحيد الأشاعرة والماتريدية والصوفية كما قال أبو العباس توحيد باطل، توحيد الأعراض والأجسام، توحيد المشركين، توحيد المعطلة اليهود الذين يقول يد الله مغلولة، واليهود خير منكم، اليهود يقولون يد الله لكن مغلولة، لم تقولوا أنت تقولوا ما له يد أصلا ولا له وجه ولا ينزل. أنتم تصفون الله بالعدم، تعبدون عدما، تعبدون الله بلا شيء. نجي الأصل السابع، موقفهم من توحيد الأسماء والصفات، وهذا من أظهر ضلالاتهم بناء على ما مر بأنهم يرون النظر العقلي، يرون النظر العقلي
ولم يثبتوا الأسماء والصفات إلا ما دل عليه العقل. فطريقة أهل السنة والجماعة عند أهل السنة هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته لما أثبته أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه عليه الصلاة والسلام، لا يجاوزون الكتاب والسنة ومن غير تحريف ولا تعطيل أو تكييف أو تمثيل. سبحان الله، ليس كمثلي شيء السميع البصير، أثبت ثم نفى، قطع ساق التعطيل وساق التشبيه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما في الفقه يقول: غضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال، غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. إذا نفى حتى التأويل الذي يفعله الأشاعرة هؤلاء والماتريدية. وسئل أبو حنيفة عن النزول الإلهي حتى ما يقولون أنه أثبت فقط بعض الصفات، قال لك: النزول الإلهي قال كما في الأسماء والصفات البيهقي، قال: ينزل بلا كيف. الله أكبر. قال الإمام مالك كما في ذم الكلام: إياكم والبدع، الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يقول الشافعي كما في السير: نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن وردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه كما نفى عنها عن نفسه فقال: ليس كمثل شيء. الأئمة الصحابة والتابعون والقرون الذي بعدهم جميعا إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة السلفيون كلهم مثبتا للأسماء والصفات، وشعارهم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما عندنا سفسطة، توحيدنا توحيد حق. أما الأشاعرة فتوحيد الصفات عندهم التعطيل من أوجه: أولا، ما تقدم من طريقة إثباتهم لوجود الله والصفات بالنظر العقلي الفلسفي الباطل. وش طريقة إثباتهم للصفات؟ قالوا: لكل حادث محدث قديم لا تحل به الحوادث، فلا يثبتون إلا ما دل عليه العقل، فأنكروا كل ما يثبت العقل مثل الرضا والغضب والاستواء بشبهة أن الحوادث بأنها حوادث، والحوادث لا تحل بالقديم. إذن هم نفوا جميع الصفات بناء على أصلهم بإثبات وجود الله، بأن الله لا يثبت إلا عن طريق النظر العقلي، وثبوته عن طريق دليل الحدوث والقدم. فإذا لا يثبتون إلا ما كان قديما فيه. أما أي صفة يفعلها بما يشاء مثل الرضا والغضب والنزول وما ذكر الله عن نفسه وجاء ربك، فهذا لا يثبتها لأنها تخالف العقل. أيضا يعرفون توحيد الأسماء والصفات، توحيد حنا قلت توحيد الأسماء والصفات عندنا إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله، يعني كتاب السنة وما أجمع عليه السلف الصالح، كتاب السنة منهج سلف. هم يقولون في توحيد الأسماء والصفات توحيد إثبات أن الله واحد لا مثيل له ولا شريك له في أفعاله. تقصد تدرون ما يقصدون في قوله لا مثيل له؟ نفي كل الصفات الخبرية اللي قلنا. فما يكون في الإنسان أنه يرحم لا تثبتها لله، الله عز وجل الإنسان يغضب لا تثبتها لله، الإنسان يستوي لا تثبتها لله، أي لا مثيل له، أي بهذا ينفون كل وصف يتصف به المخلوق، مع أن الله وصف نفسه بأنه سميع بصير وقال ليس كمثله شيء. فهم نقضوا القرآن، لكن القرآن عندهم لا حجة فيه لأنه مخالف العقل النظر العقلي وهو دليل الحدوث. أيضا قولهم لا شريك له في أفعاله، ماذا يريدون؟ لينفذوا إلى القول بالجبر وأن الإنسان ليس هو الفاعل بنفسه وإنما هو إيش؟ نعم، ليس له إلا الكسب. أيضا أنكرت الأشاعرة صفة الحكمة لله كرد فعل لقول المعتزل الذين يجيبون الفعل على الله، وليس عندهم شيء من أفعال الله وأحكامه الكونية والشرعية له حكمة. شوف عندهم أسماء الله وصفاته، كل ما يفعل الله ما ليس له حكمة تقتضي إيجاد الفعل وعدمه، وإنما يراجع إلى محض المشيئة. وقالوا كونه يفعل شيئا لعلة وحكمة ينافي كونه مختارا مريدا. حتى أنكرت الأشاعرة كل لام في القرآن أنكروها، أي لام السبب، واضح ولا لا؟ وبناء على أصلهم الفاسد هذا قالوا يجوز أن يخلد الله في النار أخلص أوليائه، وأن يخلد في الجنة وأن يجعل في الجنة أعداء أعدائه. ليش؟ لأن فعل ما له حكمة. وأول الأشاعرة كل الصفات لأنها خبرية وأثبتوا سبع، والماتريدية ثمان، الماتريدية الثمان قالوا العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، وأثبتوا عن طريق النظر العقلي، قالوا عن طريق التسلسل العقلي، قالوا اللي هو دليل الحدوث والقدم، فقالوا تجدد الأحداث يدل على القدرة، وتخصيص الأفعال بخصائص هذا غني وهذا فقير دليل على الإرادة، والإتقان والإحكام دليل على العلم، والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم دليل على صفة الحياة، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما بس. وبذلك أثبتوا. طيب ليش ما تثبتون أشياء أخرى بهذا العقل؟
ولذلك المعتزلة ألزموهم بهذا اللازم، وأما المتأخرون منهم فذهبوا للتفويض. إذا توحيد الأسماء والصفات عندهم توحيد تعطيل، لا مثيل ولا شريك، فهم ينفون بهذا التعريف إيش؟ القول بالقدر والقول بإثبات أسماء الله وصفاته كلها، أسماء الله وصفاته التي إيش؟ ما عدا التي هي صفات الصفات المشيئة الاختيارية، صفات المشيئة، صفات الفعل، ولا يثبتون لسبع ولا بطرية يثبتون. نعم. طيب، يجي الآن عندنا الأصل موقفه من الإيمان، وهذا كررناه كثيرا، نختصره. أهل السنة والجماعة يشيقون الإيمان قول وعمل واعتقاد، صح ولا لا؟ قول اللسان والقلب، عمل القلب واللسان والجوارح، يزيد وينقص. يقول الإمام مالك الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. يقول أيضا كما في الانتقاء: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: وإني لأذكر بهذا قول المرجع أن الصلاة ليست من الإيمان. ويقول أيضا: والإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر. نجي للأشاعرة. الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة بالمفهوم العام، يقولون بأن الإيمان هو التصديق القلبي، فهو لا يزيد ولا ينقص، وهذا بإجماع الأشاعرة. واختلفوا في النطق بالشهادتين، أيكفي عندهم تصديق القلب أم لا، أم لا بد من النطق بهما؟ وقد ذهب بعضهم إلى أن المصدق بقلبه ناج عند الله وإن لم ينطق بهما، وهذا موجود عند المعاصرين مثل حسن أيوب البوطي، هؤلاء كلهم من الأشاعرة، كلهم يقولون مجرد القلب كافي عن النطق، في كتبه موجود، واضح؟ وقد ذهب طيب وفعل كلامهم، لا داعي لإحراص النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لعمه قل لا إله إلا الله كلمة يحاجك بها عند الله. إذن هم داخلوا في مذهب الجهمية، واضح ولا لا؟ ولذلك قال بعض العلماء السلفيين: لا تستطيع أن تفرق بين معرفة الجهمية وتصديق الأشاعرة، واضح؟ فهم في الحقيقة كل الدين عنده غير داخل في الإيمان، فلا إله إلا الله ليست من الإيمان، وكل الأعمال الصالحة ليست من الإيمان. فيا شيخ الأزهر، يا مؤتمر الشيشان، هي أهل سنة أنتم وأنتم لا تدخلون في الإيمان إلا تصديق القلب، لا فرق بينكم بين فرعون وأبي جهل، بل حتى إبليس مصدق ولا مصدق؟ مصدق بأن الله هو الخالق الرازق، لكنه على مذهبه مسلم. طيب، نجي لأخطر مسألة. لما يجي شيخ الأزهر في مؤتمر الشيشان وينفي دخول أهل السنة السلفيين وما يسميهم بالوهابية بمسمى أهل السنة، ويقول أن الأشاعرة لا يكفرون، الأشاعرة هم أكثر المذاهب تكفيرا لأهل السنة، لأهل القبلة حتى، وهذا موجود في كتبهم. كونه هؤلاء المجتمعون لا يعرفون مذهبهم، لكم تعرفون العلماء السابقون من الأشاعرة علماء يعرفون ما يقولون، أما علماء متأخرون والله ما يدرون، الطمن الخا يتكلم وهو لا يدري وش في كتابه، ويفتي وهو لا حتى في الفقه ولا يدري عن مذهبه، وهذه رأينا نحن، يعني جهل الوظيفة أصبحت للجهال ليست للعلماء. ما هو مذهب الأشاعرة في التكفير؟ أهل السنة كما تعرفون مذهبهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، إذا تمت شروط التكفير انتفت الموانع، حتى عندهم أن الرجل الذي شك في قدرة وقال دكوني واحرقوني لم يكفر، كذا ولا لا؟ ولا يكفرون الطوائف أكثرها التي ظلت، فهم لا يكفرون الأشاعرة، ولا يكفرون الماتريدية، ولا يكفرون كل المعتزلة، وإن كفروا الجهمية فلا يكفرون أعيانهم، واضح ولا لا؟ فهم لا يكفرون إلا نوادر، واضح ولا لا؟ بل أمس قلنا لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، قلنا ليس معنى أنهم خالدون في النار، إنما هم كأهل الكبائر قد يخرجون منها بالشفاعة من لم يكن كافرا ببدعة. فأهل السنة لا يكفرون الطوائف أبدا، لكن يقول الإمام مالك: يا أبا عبد الله، لا نكفر أحدا بذنب. فقال: ما أحسن هذا. يقول أبو حنيفة: لا نكفر مسلما بذنب وإن كان كبيرا. نجي للأشاعرة. الأشاعرة متناقضون مضطربون، فتارة لا يقولون لا نكفر أحدا وهذا باطل، لأن التكفير إيش عندهم؟ يعم المسلمين. منها أنهم يقولون في بعض مقالاتهم: لا نكفر إلا من كفرنا، وهذا صحيح؟ هل هذه مقالة صحيحة أن نكفر من كفرنا؟ أبدا. أهل السنة لا يكفرون من كفرهم، الخوارج يكفرون السلف وما كفروهم مع وجوب قتالهم. أكثر الطوائف يكفرون للسنة والسنة يكفرونه أبدا، واضح؟ أما الأشاعرة فيقولون يكفر من كفرنا. طيب مسألة ثانية، لأن التكفير حق لله، نجي لهم الآن. ثانية مما يدل على أن الأشاعرة يكفرون وليس كما يسمون الوهابية، ومنهم هؤلاء الذين يعتبرون في مؤتمر الشيشان وعلى رأسهم شيخ الأزهر حينما يقولون ينسبون التكفير إلى يسمون الوهابية، نقول مذهبكم يا الأشاعرة والماتريدية والصوفية أنكم تكفرون عوام المسلمين. وقلنا لكم قبل قليل أن الأشاعرة يرون أن أول واجب هو النظر العقلي لا التوحيد، وأن عوام المسلمين الذين آمنوا بلا إله إلا دون نظر عقلي ليسوا بمسلمين، وقلت لكم ذلك، واضح ولا لا؟ فمن آمن بغير طريق النظر عند الأشاعرة مقلد، والمقلد كافر، وهذا أغلب المسلمين اليوم كفار عند الأشاعرة. كذلك ثالثا يكفرون من لا يستحق، ها حتى ننتهي، يكفرون من لا يستحق سوى التبديع. يعني نحن أهل السنة والجماعة من وصف الله بالجسم مش نقول مبتدع، ما يجوز هذا الوصف لأنه لم يرد بالكتاب ولا بالسنة، لو ثبت أثبتناه على الوجه اللائق. هم يقولون من أثبت لله الجسم فهو كافر، واضح؟ وتراهم ما يقصدون بهذا المجسمة مثل الرافضة المجسمة حقيقة، يقصدون أهل السنة، من يصف الله بالوجه والعين كما مقتضى القرآن يسمونه مجسم، فهم يكفرون أهل السنة بها. المهم أنهم يكفرون بألفاظ بدعية، من يقال أن جسم أهل السنة لا يقول كفر هذا ضلال، ما هو كفر. أيضا يكفرون بناء على قواعد عندهم ضالة، مثل تكفيرهم من يرى السبب والمسبب، هذا ناتج من مذهبهم في القدر، فهم يقول يكفرون من لا يستحق حال التبديع والتفسير. فكتكفيرهم من يقول إن النار سبب وعلة للاحتراق، هم يقولون في مذهبهم في القدر أن الإنسان لما يفعل المعصية والطاعة مهو لفعلها، الله فعلها في هذا الوقت، فالنار لما تحترق لم تحترق لما يحترق الخشب في النار، لم يحترق بالنار، احترق عندها، لما ينكسر الزجاج لم ينكسر بكسرك وإنما انكسر عندها. شوف إنهم مجانين، وهؤلاء هم المؤتمرون هناك. فإذا يقولون من يعتقد بأن الشيء هو الذي يكون سببا للحدث فهو كافر، وأنكروا كما قلنا كل سببية في القرآن، بل إنهم يكفرون أهل السنة والجماعة، ولازمهم تكفير الرسول والصحابة والأئمة الثلاثة الذين ينتسبون إليهم. فهم يكفرون إيش؟ من أخذ بظاهر الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. وقد قرأت عليكم قبل قليل كلام السنوسي حينما قال في أصول الكفر عندهم ستة الأشاعرة، حتى قال في الخامس التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. على كل هذا أهم مبحث، لأن المؤتمر اللي أقوم في الشيشان اليوم إنما هو مؤتمر سياسي، يريدون أن يثبتوا أن داعش والقاعدة خرجت من رحم دعوة الشيخ محمد الوهاب ومذهب السلف، وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة ومذهب السلف ومذهب الشيخ محمد الوهاب ينبذون هذا المذهب، وإلا انسب الخوارج للصحابة لأنهم تتلمذوا عليهم مع أنهم قاتلهم الصحابة، فنحن نقاتل هؤلاء، كيف تنسبونهم لنا؟ فنحن ولذلك هم يريدون أن ينسبوا التكفير لمذهب السنة، ويقول نحن لسنا بتكفيريين، مع أني قلت لكم أن مذهب الأشاعرة والماتريدية والصوفية هو أعظم المذاهب تكفيرا من المذاهب الأخرى، مثل ما قلت لكم أنهم باختصار يكفرون إيش؟ يكفرون من كفرهم، وهذا في جميع كثير كتبهم، يكفرون من كفرهم خلافا للسنة. أنهم يكفرون عوام المسلمين بالتقليد إذا لم يستوصلوا للتوحيد بالنظر العقلي، يكفرون من يقولون إن الله جسم معنا عندنا بدعة من الكفر، يكفرون من يرى العلة والسبب وأن النار تحرق الخشب هذا كافر عندهم، يكفرون كل من أثبت ظواهر القرآن والسنة، فعلى هذا الكافر عندهم حتى النبي والأئمة الثلاثة والصحابة ونحن. فأيهم الأحق بالتكفير؟ باقي مسألة أخيرة ولن أقولها، ليش؟ لأن مضت، وهي مسألة القدر ومخالفة للسنة. خلاص الكلام أن كل مسألة طرحناها في شرح اعتقاد ابن أبي يعلى ذكرناه وأثبتنا فيه أن كل مسألة دليل من كتاب والسنة واجماع الصحابة والسلف، كما قال الإمام الأوزاعي: ندور مع الكتاب والسنة حيث دار، ونتحدى الأشاعرة والماتريدية والصوفية أن يصمدوا للمجادلة بأن نأتي لهم بالكتاب والسنة ونصوص أئمتهم، لأنهم يزعمون في مؤتمر الشيشان أن متبع الأئمة الأربعة. وقد قلت لكم اليوم في كل مسألة خالف في الأشاعرة الكتاب والسنة أن الأئمة الثلاثة على خلاف معتقدهم، فلماذا ينتسبون لهم؟ فنحن أحق بالكتاب والسنة ومنهج السلف والأئمة الأربعة. والله أعلم، وصلى الله على محمد. وبذلك ينتهي درس الاعتقاد، شرح الاعتقاد لابن أبي يعلى لهذه الدورة السابعة عشر من دورة العلامة بن السعدي. والله أعلم، وصلى الله على محمد.